ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ويسعدنا أنه اليوم نستضيف القيادي في الحركة الشعبية، قيادة عبد العزيز الحلو، الأستاذ يونس الحامر، عشان يكلمنا عن توقيع ميثاق التأسيس بالنسبة للسودان. أستاذ يونس مرحب بك.
مرحب بكل المستمعين لراديو دبنجا، وأنا برحب بهم كلهم وبقول لهم يعني ببارك للشعب السوداني هذه الخطوة العملاقة اللي حدثت لأول مرة في تاريخ السودان منذ استقلاله يعني، والناس طبعا كانت مترقبة كل هذا الحدث التاريخي الكبير اللي ممكن شغل الرأي العالمي وشغل الرأي المحلي وشغل النازحين وشغل كل السودانيين يعني. وكان حاجة لابد منها، أو كانت خطوة لابد إنه نحن نخطوها اتجاه إننا فعلا نحقق السودان الجديد، وإننا نحقق فعلا تطلعات شعبنا، وفعلا نحن نحقق الأشياء اللي شعبنا كان بينادي به يعني في طوال السنين الماضية. فمرحبا بك وتفضل.
نعم أستاذ يونس، يعني الحركة الشعبية دخلت في كم من المفاوضات وكم من جلسات التقارب مع مختلف القوى السياسية في ظروف مختلفة، وكل مرة يعني بتقوم تحبط الناس، بتجي مارجة تقول لا 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 ما دارين كلام ده هنا، يعني ما ينفع معانا يعني. والنقطة الأساسية الناس عارفينها كلها كان نقطة علمانية الدولة، لكن انت كده قول لنا شنو أهم الحاجات بالنسبة لك الوردت في الميثاق واللي بتعبر عن برنامج الحركة الشعبية.
نعم، دي في مجموعة بتاعت مكاسب حقيقية لشعبنا حصل في هذا الميثاق، وهذا الميثاق حيسوق الشعب السوداني لوحدة أرضه وشعبه، بحيث إنه لا يكون هنالك تمييز لأي أساس في هذه الدولة، لا يكون هنالك تمييز على أساس اللون ولا أساس الجنس ولا أساس الدين ولا أي شيء. لذا كان الميثاق حريص جدا إن نحن نضع ميثاق، وهذا الميثاق يعبر عن كل تطلعات شعبنا، وهذا الميثاق يعبر عن كل الطموحات اللي بيبحث عنه شعبنا. فلذا أنا بفتكر أهم حاجتين كانت موجودة، إن حلينا مشكلة الهوية تماما، حل جذري إن نحن حتكون هوية سودانوية 100%، يعني تاني ما في حاجة اسمه سودان عربي ولا سودان أفريقي، ولا نحن السودان للسودانيين والسودانيات، فعليهم أن يستمتعوا بوطنهم، عليهم أن يستمتعوا بخيرات هذا البلد وهذا الوطن لهم، وهم من سيقررون. إذن السودان للسودانيين، ده جزئية كانت مهمة جدا، مسألة الهوية نحن حسمناها تماما. تاني ما في زول بيجي عشان يقول إن هذا الوطن عربي ونحن نمشي لجامعة الدول العربية ولا نمشي لجامعة الدول الأفريقية ولا غيره، الكلام الكثير اللي موجود في هذه الاتجاهات نحن حسمنا هذا الجدل تماما في هذا الاتجاهات، فقدرنا أن نحل مشكلة الهوية الجذري. النقطة الثانية والمهمة جدا جدا أيضا الوردت في هذا الميثاق اللي هي علمانية الدولة، ظلت هذه النقطة هي حجر عثرة حقيقية في كل المفاوضات اللي مضت، في إننا كيف نحن نخلي وبعدك وقوة هذا الاتفاق إنه العلمانية ذكر نصا، ليس كما يقال في الاتفاقات الثانية فصلها عن مؤسسة الدولة، فصلها عن شنو الكلام اللي كان أول بيقال في الوثائق المضت، لكن الآن ذكرت نصا إن هذا السودان سيكون سودان علماني تعددي ديمقراطي. دي النقطة اللي ذكرت تقريبا في هذا لا مركزية تعددية، دي النقطة اللي احنا كنا بنبحث عنها، السودان علماني لا مركزي تعددي، دي النقاط الأساسية اللي احنا ممكن كنا بنبحث عنها طوال الفترات المضت، والآن تماما الحياة دي قيلت كما ينبغي. هذا اتجاه. الجانب الثاني برضو النقطة اللي محركة مضاجع الآخرين، بأن المؤسسة العسكرية ظلت باستمرار تتخاطفها الأحزاب السياسية، تارة حزب الأمة، تارة الاتحادي، تارة أخرى الحركة الإسلامية، تارة البعثيين، تارة الشيوعيين، زي ما أنتوا التقلبات الكبيرة اللي حصلت في داخل المؤسسة العسكرية. لذا نحن اتفقنا على شيء واحد، أن نؤسس مؤسسة عسكرية إنها تطلع بمهامها فقط، إنها تحمي هذا الدستور الذي أصيق، وأن تحمي الوطن وحدودها. ده مهم هذا الجيش ليس واحدة من مهامي، ليس من مهامي السياسة ولا السلطة ولا غيره ولا الثروة ولا الجوانب الاقتصادية. قال له كل المؤسسة العسكرية الآن تحولت لمؤسسة اقتصادية وشالت أكثر من 82% من اقتصاد الدولة ولا 85% من اقتصاد الدولة وعسكرت الدولة، حولت الدولة السودانية لمعسكر لسكنات عسكرية ضخمة موجودة فيها الجيش ومسيطر. فلذا كان لابد أن نتطرق لهذه النقطة، إنه هذا الجيش لابد إنه يتم حله ويتم إعادة تكوين جيش موحد ويطلع بمهامه في حراسة الدستور وحراسة حدود الدولة وصيانة عرض الشعب السوداني. ليس من مهامه أن يمشي يقتل الشعب السوداني ويعذب الشعب السوداني. دي واحدة من أهم النقاط ممكن تكون وردت وكانت أكثر وضوحا لو أنتوا لاحظتوا لما ورد في هذا الميثاق. يعني النقطة الثانية وبرضو مهمة لوجه هذا الأمن والمخابرات، ظل هذا الجسم في طوال السنين المضت إنه جسم المهمة بتاعت الأساسية إنه يقتل شعبنا ويذبح شعبنا، إلى أن شفت بأم عيونكم ما حدث للأستاذ أحمد خير اللي القصة المشهورة اللي إنه شالوا السيخ ودخلوا في دبرو وغيره والحاجات اللي بتحدث من جهاز الأمن والمخابرات في ذاك الزمن. يعني فالآن جهاز الأمن المهمة بتاعته بيقى خطيناه بصورة واضحة جدا إنه يجيب المعلومات يتم تحليلها ويديها لجهة الاختصاص. يعني بعد ما تجي هذه المعلومات يتم تحليل هذه المعلومات وتمشي لجهة الاختصاص. في الشرطة حتتكون شرطة قومية حتتكون، وبعد ذلك الجزئية المهمة تاني ما في حاجة اسمه جيش موجود من قبيلة واحدة أو جيش يكون موجود من قبيلتين. كل القيادات، كل الجيش ده حيظل متنوع، كل الجيش ده كل الناس حتشوف نفسها في هذا الجيش القومي وكل الناس حتشوف نفسها في كل مؤسسات الدولة القادمة. دي الجزئية المهمة اللي ممكن تكون توصل على هذا الاتفاق، وكانت هذه نقاط عثرة كبيرة جدا في كل المفاوضات المضت، لكن الآن ممكن نحن نكون قطعنا شوط طويل جدا في هذا الاتجاه.
نعم
شكرا
نعم أستاذ يونس، يعني ده كلام سمح. طيب التحديات اللي بتواجه تنفيذ هذا الميثاق، يعني الزور اللي بيقرأه بيتأكد إنه هو ده يعني ما يعني إعادة تنظيم جهاز دولة ولا كده، لا هو ده يعني بناء هذه المؤسسات كلها بما فيها الخدمة المدنية من أول جديد. فالمسألة دي تنفيذها في الواقع العملي بيكون كيف؟
أوكي شكرا كثير. طبعا هنالك تحديات، أنا وتكلمت بكل وضوح في واحدة من اللقاءات إنه لأول مرة في التاريخ إنه تجتمع القاب والجبال والصحراء، يعني تجتمعوا ديل كلهم في منطقة واحدة، وده لأول مرة تحدث تقريبا. يعني نحن نتفق مع المجموعات العربية، قال له بدري كان معروف الصراع اللي قاعد تأنب الدولة ضد إنه هؤلاء أنبايات، هؤلاء عبيد، هؤلاء سيادة، الكلام الكثير اللي كان قاعد يجي من السلطات بتاعت المركز. لكن الآن نحن التقينا، فهذا الالتقاء هو في حد ذاته تحدي إن نحن كيف نعطر لهذا اللقاء وكيف نحن نكون بوتقة واحدة ونقدر ننصهر في هذا الاتجاه. إذن في تحدي اجتماعي بتاع انصهار حقيقي لكل هذه القوة، وبعد ذلك الجانب الثاني كيف نتناسى مرارات الماضي وأن ننتقل فعلا لمرحلة جديدة، ودي كلها طبعا بتجري عبر عمل مجتمع منظم، ونحن ساعين في هذا الاتجاهات إنه كل هذه الأشياء تعمل نفسها. والجانب الثاني المهم برضو في من التحديات اللي التحديات العسكرية، العمليات العسكرية الآن مستمرة في إطار إن نحن كيف نصل برصدان ونختلع السلطة من داخل برصدان. دي واحدة برضو من التحديات اللي ممكن تكون موجودة. والجانب الآخر التحديات نحن في طريقنا إنه نضم كل الأحزاب السياسية الأخرى تيجي تنضم لهذا الميثاق وننطلق سويا ونعزز هذه الميثاق بجماهير شعبنا ويتحركوا في اتجاه هذه الوثيقة الآن. وأيضا هنالك تحديات داخلية يعني جمة يعني ليس بسيطة، أن إحنا بنحاول بقدر الإمكان كيف نتجنب هذه التحديات. وأيضا تشكيلة حكومة نفسها هي واحدة من التحديات اللي في المرحلة القادمة. الجزئيات برضو المهمة أيضا من التحديات الخارجية، إننا نحن كيف نروج لهذه الحكومة تلقى قبول حقيقي على المستوى العالمي، تلقى قبول حقيقي على كل مستوى الدنيا، ودي ممكن تكون الجزئيات الآن هامة جدا جدا. فنحن كيف نخطو خطوات في هذا الاتجاه ونقدر ننجح هذه الوثيقة في إطار تطوير حقيقي إنه العالم يقبل به، وفعلا نحن دارين نثبت للعالم إننا نحن جايين لكي نعطر السلام، وفعلا هي حكومة سلام، دارين نتحرك مما كنا، دارين نكون عقلنا خميرة عقلنا للعالم وضد السلم، ضد الأمن والسلم العالميين. الآن إحنا دارين نسعى لأن نوطد داعم السلام في الدولة بتاعتنا، ونوري العالم إنه نحن حكومة بتاعت سلام، وإنه ما سنفعله هو من أجل السلام، وهو مهر من أجل شعبنا يعني، وسنخطو خطوات لقدام. التحديات جمع مواجهة هذه الحكومة، لكن نحن قدر هذه التحديات وإن شاء الله سنمضي إلى الأمام.
نعم نعم أستاذ يونس الحمير القيادي بالحركة الشعبية. طيب يعني من أكثر الفعل تكررت ويعني أخذت حيز كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، إنه توقيع الميثاق خطوة نحو الانفصال. أنت رأيك شنو؟ أو بتقول للناس شنو في هذا الخصوص؟ هل يعني فعلا الحاجة دي ماشي نحو انفصال؟
بالعكس، الانفصاليين هم ناس برسودان. الناس اللي بيفكروا في الانفصال والناس اللي بيفكروا في انفصال هذه الدولة هم موجودين في برسودان. الناس اللي بيتكلموا عن دولة النهر والبحر، والناس اللي بيتكلموا عن مثلث حمدي، والناس هذا لم نتكلم فيه نحن على الإطلاق. نحن دائما بنسعى إنه يكون هنالك سودان موحد وحدة طبيعية بصورة مستمرة، وقاعدين نتكلم وانتو شفتوا بصورة مستمرة. ده كان عديدا بدانا لأن السودان بالمناسبة لما نجو اجتمعنا نحن كلنا في هذا البقعة اللي اسمها السودان، ما بأي زول جيشة وربيس النخبة اللي موجودة في الشمال اللي جات وطلعت في هذه السلطة وبقت تحكم الناس بالحديد والنار. وكما انتو شفتوا السودان أبا يستقر على الإطلاق، ولن يستقر بهذا الشيء يعني، ولن يستقيم. إذا نحن ليس دعاة انفصال على الإطلاق، بل نحن دعاة وحدة. والدليل على ذلك عندما وضعنا هذا الدستور وتكلمنا فوق عن علمانية الدولة، أساس إنه يكون السودان موحد، لن يكون هنالك تفرقة لأي أحد، لأساس الدين ولا أساس اللون ولا أساس الانتماء الإثني ولا العرق ولا غيره. وتكلمنا بصريح العبارة نحن نحافظ على إرثنا وتاريخنا وثقافاتنا اللي موجودة في داخل الدولة السودانية اللي بتمتد من أقصى اليمين من الشمال للجنوب، يعني من حلفة لحد نمل إذا كان ممكن، أو من حلفة لجبال النوبة الآن، وممكن يكون من الجنين للأوكر يعني. فنحن نتكلم عن دولة موحدة، دولة وطنية موحدة تحترم فيه شعبي يعني، بعد ذلك نحترم تنوعنا اللي موجود في داخل الدولة السودانية. فمن حقنا كلنا أن نحكم، ومن حق أي سوداني أنه يكون رئيس لهذه الدولة يعني. الدولة دي ما تخصصت لأناس معينين هم اللي يكون فيها سياد. فكل ما لما نطالب بحقوقنا الناس تيجي تقول ده انفصال، احنا لم نكن انفصاليين ولن نرضى بانفصال هذا الارض من بعد اليوم. فليعلم كل الذين في الان في السلطه في برسودان وفي اي مكان، لن نرضى انفصال هذه الدوله. هذه الدوله نحن سننتصر فيها، وانا بقولها بملء الفم ان هذا التحالف وجد ليبقى وينتصر، كما ان الحركه الشعبيه والجيش الشعبي وجدت لتبقى وتنتصر. والان نحن بلورنا هذا الانتصارات وهذا الاشياء على المستوى السياسي، انتصارات ضخمه ممكن حدث من هذه الوثيقة. وأنتم كما شفتوا بأم عيونكم كل العالم تحرك، وكل العالم بالمناسبة آذر ووقف بجرب هذه إلا الدول النشاز البسيطة يعني، ولكن ناس الأيام حترغمها وحيها حيخش حيكون جزء من هذه الوثيقة يعني. نعم. بإذن الله تعالى. لكن نحن وحدويين حتى النخاع.
نعم، بس يعني عندي إشارة صغيرة من حلفة لأنه ولدي يعني ممكن تزعل أخواننا في دولة جنوب السودان، افتراض انه يعني هم سووا استفتاء باراده شعبيه وقرروا انه يكونوا دوله مستقله. ف يعني احتمال لقدام اذا السودان اتصلح الدولتين يلقوا لهم صيغه مناسبه للتعاون بيناتهم يعني، او نوع من التكامل بيناتهم.
لا لا لا، لم تكن. بالعكس عشقنا الغير متناهي لدوله جنوب السودان، واننا بنشوف انه تم فصل جنوب السودان عنوه. حتى نحن لم يتم مشاورتنا في إطار فصل دولة جنوب السودان. النخبة الشمالية الشمال النيلي اتخذوا هذا القرار لوحدهم دون الرجوع للشعب السوداني، وتم فصل هذا الجنوب عنوة رغم عنفنا يعني، لم يشاوروا أحد. فنحن بنفتكر إنه ده كان مناسبة واحدة من أكبر المصائب التي حلت بالدولة السودانية، إنه تفصل جزء عظيم من الدولة السودانية دون موافقة الناس، بل موافقة هذا الشعب، بل إلا موافقة النخب. نحن عندنا عشق غير متناهي لدولة جنوب السودان، وعندنا عشق غير متناهي لكل جنوب السودان، فلذا نحن مع الجنوب قلبا وقالبا، وسنعود سويا في يوم من الأيام وبوحدة طوعية، لن تكون هنالك وحدة قصرية على الإطلاق اتجاه جنوب السودان. وأنا متأكد شعب جنوب السودان إذا وجد الضمانات ووجد كل الحاجات اللي ممكن يخليه يكون جزء من هذا الوطن، فأنا متأكد شعب جنوب السودان حيكون جزء، وأنا متأكد حتى قيادتها السياسية والآن هم برضو هذا الحلم إذا تحقق بكون جيد. لكن جنوب السودان فصل عنوة، يعني يطلع الطيب مصطفى ويطلع كل العنصرين دي لا بشبهونا لا شنو الكلام الفارغ اللي اتقال في دولة جنوب السودان، فلهم الحق على انفصلوا. لكن الآن نحن بنقول لدولة جنوب السودان هذا الميثاق اللي قام موجود نحن حققنا فوقه الحلم اللي كان بيكورك به دكتور جون غرانت طوال السنين المضت. الآن نحن حققنا الدولة العلمانية اللي كان في مفاوضات نفاشة كان تم رفضه هذه الدولة العلمانية، وتم ذكرها يعني اعتباطا أو رمزا أو ربما تقول شكلا لم يكن مضمونا وروحا. فالآن الوقت الشكل اختلف تماما، ونحن سنمضي سويا إن شاء الله مع دولة جنوب السودان إننا فعلا نحقق الوحدة، أي كان وحدة كونفدرالية أيا كان الوحدة اللي ممكن هنا نحققها في المستقبل فهو حلم. لكن دعنا الآن نخلص من هذه الطغمة. الآن نخلص من هذه الطغمة لكي نحقق الوحدة مستقبلا.
أستاذ يونس الحامر القيادي بالحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو، كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم، شكرا لك كثير، ونتمنى أن نستضيفك في الأيام الجاية عشان للمزيد من الإيضاحات حول الوثيقة بتاعت التأسيس التي تم توقيعها.
شكرا لرادي دبانجا، وشكرا لكل المستمعين، وشكرا لكل الشعب السوداني، وبنقول لهم انه هذا الاتفاق الذي جاء هو هديه لكم وهديه لوحده الشعب السوداني كله. لم هذه الوثيقه تمثلكم تماما، وهذه الوثيقه الحاجات اللي طالبتوا بها الان. وبنقول للديسمبرين والديسمبريات ان الثوره بتاعتكم لم تسقط، سنستمر ونقتلع هذا النظام عنوه والى الامام.
تسلم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا
الدنيا فرندقس والزمان دي فيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج في الميزان. وحلقتنا اليوم حتكون حول التقرير الذي أصدره المرصد، مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، حيث أصدر المرصد تقرير يوم السبت الماضي. هذا التقرير تناول وجود أو بداية إجراءات لمحاكمة المئات من المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع في ولاية الجزيرة بعد استعادة الجيش للولاية. والتقرير برضو بيشير لأنه يعني يوجد أعداد كبيرة داخل السجون هتكون منتظرة المحاكمات. التقرير أشار لأنه في مخاوف بتعتري المرصد، مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، من أنه هذه المحاكمات ربما تختل وتغيب فيها الحقوق الأساسية للمحاكمات العادلة. عشان نلغي الضوء أكثر عن هذا التقرير، نستضيف اليوم الأستاذة المحامية نون إبراهيم كشكوش من مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان لنلقي الضوء على هذه المخاوف المتعلقة بالمحاكمات التي ستجري لبعض المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع في ولاية الجزيرة. الأستاذة نون إبراهيم كشكوش، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بكم كثير وشكرا للمساحة دي عشان نقدر نسلط الضوء على قضية شغلة كل الأوساط الحقوقية والمهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
نعم أستاذة، زي ما ذكرنا في المقدمة، أنتوا في المرصد، مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، أصدرتوا بيان أو تقرير في يوم السبت أشرتوا فيه لأنه السلطات القضائية في ولاية الجزيرة بصدد إجراء محاكمات لعدد وصفتم بالمئات بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وقلت إنه في داخل السجون في ولاية الجزيرة في آلاف بينتظروا برضو حيتعرضوا لمحاكمات. انتابتكم مخاوف تجاه هذه الإجراءات من أن لا تتوفر فيها إجراءات المحاكمة العادلة.
مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هو مرصد مهتم برصد الانتهاكات الواقعة على مواطنين الجزيرة جراء حرب 15 أبريل. والمرصد ده يتكون بناء على نداءات كانت من أبناء وبنات الجزيرة، أغلبهم يعني هم يتهجروا من مناطقهم ويتعرضوا لانتهاكات فظيعة. ولاحظنا في الوقت ذاك إنه منطقة الجزيرة تحديداً ما في مرصد متخصص وعارف بتفاصيل المنطقة، ولأنه الجزيرة طبعا زي ما معروف إنه فيها يعني كم هائل من القرى والكنابي، فيعني محتاجة تسليط أكتر يعني للأوضاع اللي بتحصل فيها. المرصد اتأسس بعد دخول الدعم السريع لعوض مدني مباشرة.
الدواعي اللي خلتكم تصدروا هذا التقرير الخاص بإجراءات لبداية محاكمة مئات من المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع في ولاية الجزيرة بعد استعادة الجيش للولاية من الدعم السريع؟
طيب، الملاحظ للأوضاع الحاصلة بعد استرداد مدني من قبل الجيش والكتائب برضو المشاركة مع الجيش كانت في دخول الدعم السريع لود مدني، كان حصلت انتهاكات كثيرة، من ضمنها كانت يعني في كانت تصفيات واضحة، منها ظهر الفيديو كان لشاب بيرموه على النيل وبيضربوه عليه بالرصاص، إضافة لأنه كانت كثير من برضو انتهاكات حصلت على سكان الكنابي، وحصلت تصفيات لشباب وشابات موجودين داخل ود مدني. الحاجة الثانية بعد ذاك الحاصل إنه تم احتقال عدد كبير يعني مئات من النساء والرجال وحتى ممكن يكونوا أطفال ماينر 18 في سجن ود مدني الكبير. رشحت التقارير من منظمات حقوقية عن الوضع الحاصل من سوء معاملة وتعذيب وتجويع ووضع صحي سيء جدا ظهرت فيه، حتى يعني أمراض زي الكوليرا وغيره يعني. نحن كنا متابعين للوضع ده، ويعني بمجرد ما إنه النيابة هي نفسها النيابة العامة في ود مدني في 20 مارس أصدرت خبر بأنه هي شرعت يعني حولت البلاغات من عندها للمحكمة للنظر في 950 دعوة، وجهت فيها تهم مختلفة تحت المواد 26، 50، 51، 56، 196، 191 من القانون الجنائي السوداني، بالإضافة للمواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب. والجلسة الأولى بدت قالت إن النيابة نفسها قالت تم النظر في 5 دعاوي يواجه فيها 15 متهم تهم مختلفة، يعني واضح إنه حتى الدعاوي قاعد ينظر فيها بطريقة إيجازية.
سمع أستاذة، قبل ما نمشي للدعاوي أنت أشرتي لمواد، يعني ممكن تخلي المستمع يعرف المواد دي متعلقة بشنو؟
المواد دي أغلبها متعلقة بالاشتراك الجنائي، بالتجسس، الاشتراك الترويج للحرب وكذا وغيره، يعني مواد عندها علاقة بجرائم الحرب وبجرائم الحرب.
سمع العقوبات فيها كيف؟
طبعا أغلب المواد دي عقوبتها بتوصل للإعدام، ودي من نحن حتى يعني في القانون الإجراءات الجنائي السوداني حدد التدخل بالنسبة للعون القانوني في إنه يكون للبلاغات أو للقضايا اللي بتصل عقوبتها للإعدام أو مثلا لسجن أكثر من 5 سنوات، وتش إنه الحاجة دي برضو فيها إجحاف في حق المتهم في إنه يكون يعني يحصل له تمثيل بتاع دفاع.
نعم، نعود، أنت ذكرتي بأنه يعني النيابة أعلنت أنها يعني بدأت إجراءات محاكمة 15.
ال15 هم في يعني في الجلسة الأولى بس يعني، لكن هي حولت 950 قضية للنظر فيها يعني. الحاجة اللي نحن برضو يعني منتبهين لها تماما إنه معايير المحاكمة العادلة هي بتبدأ من لحظة القبض.
نعم.
والاحتجاز والتحقيق والتحري يعني. لأنه نحن لما جينا برضو اتكلمنا عن إنه يعني على المحكمة إن ما تنظر في بينات مشبوهة، لأنه بنفترض برضو إنه ممكن يكون تحت التعذيب أخذت احترافات غضائية، وتحت التعذيب برضو ممكن يكون يعني حصلت يعني برضو يكون يعني ممكن وارد يحصل أي نوع من أنواع الشهادة اللي هي ممكن تكون ما حقيقية يعني.
يعني أنتوا الآن عندكم مخاوف تجاه إجراءات المحاكمة العادلة، وهذه الإجراءات كما ذكرتي تبدأ من التحقيق.
نعم.
ممكن تفصلي لنا أكثر في حقوق المتهمين المكفولة لهم اللي هي توصل لمحاكمات عادلة، أو المخاوف اللي أنتوا بتروها إنها ممكن تكون في المحاكمات دي شنو؟
أول حاجة يعني مفترض إنه المحاكمات تكون علنية، يعني علنية المحاكمات إنه ممكن يحضر أي شخص يعني من غير يعني عنده يكون علاقة مثلا بالنيابة أو القضائية أو مثلا من الأسر بتاع المتهمين، مفروض تكون مفتوحة للجهات اللي هي تراقب، يعني إذا كانت منظمات حقوقية أو إذا كانت مثلا نفترض إنه مفوضية القومية لحقوق الإنسان أو المفوضية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره. يعني حضور الجلسات دي بيضمن إنه القضية ماشية بشكل صحيح وإنه أخذت حقها من الإجراءات الكاملة ومن السماعات، يعني إنه الشهود نفسهم والمتهمين أقصد والشهود إنه يقدموا قضيتهم بشكل كامل شديد ومذكراتهم بتحت الدفاع بشكل كامل، يعني بدون أي يكون فيها يعني يكون فيها تسويف أو غيره. الحاجة الثانية ودي الأساسية، يعني إنه يعني كل المتهمين ديل من حقهم يكون يحصلوا على دفاع وليجل ايد، يعني مساعدة قانونية. لكن نحن عندنا بالتجربة إنه في مناطق مختلفة تانية من السودان لما المحامين بيمشوا يدافعوا عن المتهمين بقضايا تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، هم نفسهم قاعدين يتعرضوا لمضايقات باستدعاء من الخلية الأمنية. وعندنا بعض المحامين حاليا هم محتجزين في سجن بورسودان لأكثر من 6 شهور.
نعم، سمح يا أستاذة، برضو يسور السؤال، يعني النازل في ظل مخاوف كمني تم القبض عليهم في ظروف حرب وظروف بتاع استعادة الجيش لولاية الجزيرة وانسحاب القوات المناوية منها، فتمت الاعتقالات كلها في هذا الظرف. هل للمتهمين دي الحقوق أثناء الاعتقال وأثناء التحقيق؟ بتعتقدوا إنه يعني أهدرت؟
هو طبعا يعني القاعدة القانونية بتقول المتهم يعني بريء حتى تثبت إدانته، يعني فيعني لكن إحنا للأسف الشديد إنه قاعد يكون في إدانة ما قبل إنه يعني المتهم يثبت براءته، يعني طيلة إنه هو معتقل ومحتجز بيعامل كمدان، يعني وحتى هو كمدان مو عنده حقوق في إنه يكون موجود في بيئة كويسة وآمنة وما يتعرض لأي ضغط نفسي ولا أي تعذيب ومعاملة مهينة وقاسية ولا تجويع. حاليا الوضع الحاصل في سجن مدني هو كان وضع بينذر بكل المخالفات والانتهاكات الحاصلة دي. يعني
نعم أستاذة، يعني دي مخاوفكم، لكن أنتوا في التقرير برضو قدمتوا مطالب، والمطالب دي طالبت بأنها هي تتحقق حتى تكون المحاكمات دي محاكمات عادلة. ما هي مطالبكم؟
طيب نحن بنفتكر أول حاجة يعني بناء على معايير المحاكمة العادلة يعني المتوافق عليها ومعروفة في المعاهدات الدولية وحتى في الوثيقة الدستورية اللي هي بتحكم السودان، وثيقة الحقوق والحريات. نمرة واحد إنه يعني يكون في علنية للمحاكمات وإن يكون في مراقبين مستقلين يحضروا الجلسات عشان يعني يكون في يعني تقييم مدى التزام المحاكم دي بالمعايير القانونية. والحاجة الثانية والضرورية إنه يوفر للمتهمين دي العون القانوني ده، يعني برضو نحن عايزين يعني ما ننسى إنه المحامي أصلاً هو عنده حصانة، يعني طالما إنه بيقوم بدوره المهني عنده حصانة، فما مفروض إنه يعني يتعرض يعني حصانته دي يعني يكون فيها أي انتهاك بالنسبة للمحامي. يعني الحاجة الثانية إنه برضو ما يتعرضوا للمضايقات الأمنية، لأنه نحن حسب الشكل الحاصل إنه في يعني رجوع للنظام القديم بكل أجهزته الأمنية والقمعية، يعني اللي هي ما بتلتزم بالضمانات ولا بالحصانات، يعني فيما عدا إنه يكون يعني حاجة دي عندها علاقة بالأجهزة الأمنية نفسها. والحاجة الثانية إنه ما يستندوا على أي احترافات قضائية تمت تحت أي نوع من أنواع الضغط والتعذيب. بنأكد برضو على استقلال القضاء، ويعني إنه القضاء مفترض إنه يكون مستقل وما يسمح بأي تدخل سياسي أو أمني في سير المحاكمات، لأنه للأسف الشديد أغلب المحتقلين والمحتجزين ديل ممكن يكونوا هم يا كانوا من لجان المقاومة أو عضوية في أحزاب يعني هي مؤمنة بالحرية والديمقراطية ووقف الحرب، للأسف الشديد، يعني إنه هو قاعدة تحصل تصفيات سياسية بالنسبة للاحتجازات والاعتقالات دي. يعني
نعم أستاذة، هل هناك الآن يعني وجود للنظام القضائي في ظل الحرب يمكن أن يعتمد عليه لإجراء محاكمات في ظل المخاوف اللي أنتوا ذكرتوها كلها ومطالبكم بصورة أوضح؟ هل الآن يعني بعد استعادة الجيش لولاية الجزيرة وفي ظل هذا الظرف النظام القضائي رجع لكل قواعده وأصبح قادر لأنه يشتغل ويقدم متهمين لعدالة وتتم محاكمتهم؟
للأسف الشديد نحن بنقول في عودة للنظام القديم، نظام الإنقاذ، ويعني حتى إنه أشاهد في الأمر في بعض القضاء اللي كانوا زمان هم يعني سيف مسلط على رقاب الناشطين السياسيين والمدنيين، وكانوا بينظروا يعني قضايا الجرائم الموجهة ضد الدولة، حاليا رجعوا وهم شقاني في نفس الملفات دي في واحدة من مدن السودان. فدي واحدة من المخاوف المقلقة شديد، إضافة لأنه يعني الأجهزة العدلية في السودان هي كلها محتاجة إصلاح ومحتاجة إنها تكون مستقلة، لكن في نفس الوقت إنه نحن كحقوقيين ما بنحاول إنه يعني نيأس، وبنحاول ندق على يعني ضمير الشرفاء من الموجودين في الأجهزة العدلية والقضائية دي في إنهم هم يعني يلتزموا بالقانون ويلتزموا بالإجراءات، حتى إنه يعني على الأقل نخفف يعني على قدر ما نقدر نخفف المخاطر على المدنيين الموجودين في السودان اللي أجبرتهم ظروف الحرب وظروفهم المادية إنه ما يطلعوا من مناطق النزاع، إنه ما يتعرضوا للانتهاكات مرتين زي ما هو حاصل الآن.
الأستاذة نون إبراهيم كشكوش المحامية من مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، أنا بشكرك كنت معنا في راديو طبنق برنامج في الميزان.
شكرا لكم كثير، وأنا بتمنى أنه يعني من كل الأجهزة الإعلامية تسلط الضوء، نحن محتاجين حقيقة حملة مناصرة قوية لأنه نحمي المدنيين في كل الأوضاع، واسح خصوصا في الوضع الحاصل بالنسبة لسجن مدني واللي تحولوا للمحاكم.
شكرا لك مرة تانية، وبشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
شكرا جزيلا.
ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، تلحات الماضية تاريخك ما بتتجدد، تاريخك ما بتتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، يدي انصرح الوادي الأخضر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصنع. أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، حسيت الحاكة الماضية تاريخك ما بتتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، يهدم صرح الوادي الأخضر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، شعبك شعبك مما كان العدل يسوي. Thank you.
أقصى جنوب الوادي من أقصى شمال بلادي لأقصى جنوب الوادي نعمل للوطن الواحد أيادي خلاص مبادي نعمل للوطن الواحد أيادي خلاص مبادي اشترك زولان اشتراكي من واقعنا بل من أكثر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى شعبك أقوى شعبك مما كان العدو يصير
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا الليلة عن الحملات التي تقوم بها السلطات الليبية ضد الأجانب في بلدهم بما فيهم السودانيين، والحملة دي على خلفية مقترح تقدم بها الاتحاد الأوروبي لتوطين الأجانب في ليبيا لحين اكتمال إجراءاتهم وتسفيرهم إلى البلدان الأوروبية المعنية. الحملة دي صاحبتها انتهاكات واسعة النطاق ضد الأجانب، شملت الضرب والاعتقال ومصادرات الممتلكات واغتصاب للنساء. في هذه الحلقة استضفنا عدد من الشباب والشابات للحديث عما جرى لهم ومطالبهم سواء كان للسلطات الليبية أو السفارة السودانية بليبيا. نستمع لواحدة من الشابات شاركونا في الحلقة. أهلا ومرحب بك.
السلام عليكم. يعني حقيقة الأوضاع اللي بنعيشها حاليا في ليبيا تعتبر من أصعب الأوضاع بعد الحرب اللي نحن عشناها في السودان. منذ اللحظة اللي انتشر فيها خبر توطين الأفارقة في الأوساط الليبية عموما، وكأنه الشعب الليبي اتغير 100 درجة تماما. موجات السخط والغضب الموجهة من الشعب الليبي ضد كل ما يحمل صبغة سمراء كانت، مش عاوزين نقول بس عنصرية، أكثر من إنها تكون عنصرية. الحملة دي والغضب ده ما استثنى حتى السودانيين، وبالرغم من إنه نحنا لما جينا كانت الدولة الليبية بترحب بينا في البدايات، لكن الحال ده تغير بسرعة شديدة جدا حتى من غير ما يكون في تدرج في المعاملة، يعني من معاملة طيبة إلى معاملة سيئة جدا. الاحتغالات حاليا مستمرة، طالت رجال والنساء وحتى الأطفال لم يستثنوا. يعني بتلقى أسرة كاملة ممكن تحتقل، ده غير المداهمات والتجاوزات ذات اللي بتحصل في الاحتغالات دي. بنسمع كثير من القصص المؤلمة جدا، فانت بتتعرض للاحتغال وفي نفس الوقت بتتعرض للسرقة من الجهات اللي مفترض انها بتنفذ القانون. فما عارفة حقيقة يعني هل هم موجهين انه يتعاملوا بالاسلوب ده، ولا دي سلوك فردي من عندهم يعني من غير علم إدارتهم. فالحال بجد بجد يعني أكتر من سيء. ونحن رغم الحاصل ده نحن عارفين إنه الدولة الليبية من حقها إنها تنظم شؤون الداخلية، دي أصلا ما عندنا النقطة دي ما بنختلف فيها، لكن بنتساءل عن طريقة التنفيذ اللي هم بيمارسوا بها حقهم ده. ففي عنصرية واضحة ضد الأفارقة وما راعوا لأنه نحن أصلا طلعنا من حرب واحتمينا بيهم وكتر خيرهم في الأول هم رحبوا بينا، لكن يعني بالنسبة لي أنا ولما أشوف اللي بيتعرضوا له النساء دي حاجة بجد محزنة، لأنه النساء في الحرب بيتعرضوا لإذلال في الخرطوم في المدن الثانية في دارفور، لما يجوا هنا ويكونوا بيبحثوا عن الأمان الواحد بيحس إنه كرامته اتهانت، وده غير قصص الاغتصاب المنتشرة. واللافت في الموضوع إنه بتسمع بالقصص وبتلقى إنه الحكومة ساكتة ما بيتكلم، ما في زول بيتكلم، ما في توعية، ما في إنهم يحترموا الإنسان، فبقينا كأننا متاحين نتعرض لأي حاجة وما تقدر تتكلم لأنك في بلد غريب وما عندك حاجة أصلا تدافع بها عن نفسك. وانتشرت حاجة إنه مؤسفة جدا لنساء كانوا بيبحثوا عن لقمة عيش حلال يشتغلوا في بيوت تم استغلالهم ومن غير رواتب ويتحبسوا داخل البيوت دي وتعرضوا لاغتصاب، وفي النهاية بعد شهور لما الوحدة تطلع ما بيكون في تهديد، لو فتحت خشومة إنه ممكن تتعرض لأي شيء، ممكن عادي هنا يقتلوك وما تعرف، وما في أصلا جهة تجيب ليك حقك. ده بيخلينا نسأل يعني السفارة بتاعتنا دور شنو؟ صح هم طمنونا قبل فترة بخطاب وإنه السودانيين مستسنين وإنه ونلتزم بالقوانين، لكن ما في حاجة فعالة تخليني أنا مثلا أستند لما أتعرض لي حاجة إني أنا أرجع ليهم عشان ألقاهم إنهم حيقفوا معاي. ده بيطرح لنا تساؤل عن الدور، هل دورهم فعال جدا ولا؟
مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
مرحبا بكم ضيوف الكرام، ونواصل في موضوع حلقتنا عن أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا في ظل الحملات التي تشنها السلطات الليبية ضد الوجود الأجنبي، ومعنا مشارك آخر من الشباب في مدينة طرابلس. أهلا ومرحبا بك.
التحدي حاليا أنه الناس المقيمين في ليبيا وخصوصا الناس اللاجئين السودانيين دخلوا في ليبيا طرابلس خاصة يعني، وهذه الفترة شايف انه تحدي كبير، والحكومة الليبية عندها حق ممكن يقرر في مصالح شعبها وتحمي ارضها وارضها، ودي من اولويات اي حكومة في العالم ونحن نقدر على ذلك، بس نحن الحالة الاستثنائية ان احنا نعيش فيها في السودان يمكن ما يقارب 20 مليون مهجر خارج البلد وجزء كبير منها في السودان في ليبيا هنا، والحكومة الليبية يعني كان في البدايات استثنى للليبيين واستثنى للفلسطينيين والسودانيين وكده، لكن هالمرة شوية اختلفت يعني بسبب كثرة المهاجرين الغير شرعيين، وحاليا بقت تعتقل كثير ويحنا في بعض المحطات إن هجمات وكسر للمحلات وشفنا حاجات يعني شوية ما كويسة، حيث دي من حقهم ومن حق الحكومة الليبية إنها تحمي بلده وشعبه ويعني أمن اقتصاد حقه، ونحن ما نقدر نعلق على شيء، لكن إنه نحن كسودانيين هنا يعني العالم دخل بآلاف وفي ناس ما عندهم أوراق، ويعني إنه مشكلة الأوراق بقى معقدة جدا، وخاصة في سفارتنا هنا إنك تقدر تطلع أوراق هي يعني مشكلة بذاتها، يعني انك رسومها طبعا باهظة والناس حاليا ما لغوا ركيزة عشان يركزوا فيها بعض الناس، ونتمنى انه السلطات الليبية تراه هنا في شباب صح تقولوا انه سودانيين وحتى اخواتنا سمعين عنه، ونتمنى انه موضوع ده يراه زي ما قالوا الفلسطينيين والسودانيين، احنا نمر في مرحلة صعبة جدا ونتمنى انه يكون تفاهم فينا. والشيء الثاني إنه السفارة السودانية حقنا هي سفارة يعني للشعب وسفارة زي أي سفارات، نحن في كل العالم نرى إنه السفارات لما تتعدى على فرد واحد يعني يقول لافترض إنسان من جنسية تانية أمريكا أو أي إنسان من الدول اللي عشان زول واحد ممكن يقوم الحرب العالمية زي ما نقول سفارة حقنا المفروض يعني ممكن تزور التجمعات ديل تشوف الناس ديل بيشوا كيف ويعني عشان كيف يشوف ممكن حل مشاكلهم حتى موضوع بتاع الأوراق ده إنه يستثنى المرحلة يمكن يعمل لهم على الأقل في أمور بسيطة يعني يسمح له إنسان الله جي يتحرك فيه. لكن إحنا سفاراتنا يعني شوية أنا بقول إن نحن نمر في فترة بتاع الحرب المفروض كل السودانيين يتكاتفوا سواء كان مسؤولين والناس المواطنين العاديين يعني يجب أن يراوا الكلام ده والشعب السوداني الحالة بتعيش في ليبيا هي حالة كارثية جدا ونتمنى إنه يتدخلوا ناس السفارة بصورة أفضل من كده.
فاصل ونواصل.
دبنجا أخبار لكل السودان.
نواصل في موضوع حلقتنا من برنامج قضايا الشباب بعد أن استمعنا لإفادات السودانيين وما يحدث لهم من انتهاكات وفظائع. عايزين نشوف دور السفارة السودانية في ليبيا وشنو المطلوب من السودانيين حتى يتجنبوا هذه الانتهاكات. نستمع لإفادات بخصوص هذه النقاط.
الشعب السوداني طبعا في ضائقة بتاعت حرب وإنه من المفترض لا يعامل معاملة الأفارقة أو اللاجئين من الدول الأخرى الذين دخلوا إلى ليبيا عبر الصحراء دون أوراق. فالشعب السوداني لولا الحرب لما خرج من وطنه. فالشعب الليبي مفترض يعامل الشعب السوداني بطريقة خاصة ويستثناه من الكشات دي.
تحية طيبة لكل الأخوان والأخوات السودانيين المتواجدين بدولة ليبيا. أولاً نشكر دولة ليبيا حكومة وشعباً لوقفتها القوية والصادقة مع الشعب السوداني وطيب المعاملة وكثير العطاء مما يدل على كرم أهل البلد وحسن أخلاقهم، لهم الشكر والتقدير. بإذن الله ستكون هناك وقفة وحملة ضد المهاجرين غير الشرعيين في الكثير من مدن ليبيا. نحن كسودانيين نحترم قرارات أهل البلد وحقيقتهم فيما يدو ما يروه مناسب لضبط دولتهم لأجل أمنها واستقرارها. تحية طيبة لكل الأخوان في دولة ليبيا ونتمنى لهم دوام الأمن والسلام. هذه الحملة السودانيين غير مقصودين منها، لكن وجب علينا أن ننوه للآتي على جميع الأخوان والأخوات السودانيات المتواجدين في جميع مدن ليبيا الاهتمام والانتباه للآتي. واحد، الأمر المهم والأهم محاولة حمل أوراق ثبوتية. أي شخص عنده ورقة تثبت أنه سوداني موجودة عنده في البيت لو سمحتوا يشيلها حتى وإن يصور منها صورة، رغم وطني، جواز سفر. يا ريت الناس اللي عندها يعني أشياء أكثر أهمية من ده يكونوا شايلينها يشيلوها معهم. اثنين، عايز أنبه للآتي، أي شخص تقبض جهات ليبية لو سمحت وتكرمت ما تطلع لهم أوراق المفوضية، يعني عدم إخراج أوراق المفوضية للجهات الليبية المسؤولة، لأنها واحدة من أهم الأسباب للحملة. هي الشيء من وجود بعض الأفكار والمغالطات حول إغامة الناس في ليبيا يعني بعدم رغبة أهلها، يعني فكرة التوطين والتوطين بموضوع ده زي ما أقول موضوع كبير جدا جدا. المهم إحنا علينا بالمختصر إنه الواحد فينا ما يقدم أوراق المفوضية، ودي من ناس المفوضية نفسهم يعني بيتمنوا إنه الناس الشارين أوراق مفوضية في هذه الأيام ما يقدموها للجهات الليبية المسؤولة. الحاجة المهمة بنطلب من الناس أيضا عدم التجمع لأي سبب كان حتى ولو كان وفاء. الناس السودانيين نرجو منكم عدم التجمع بكميات كبيرة في مكان واحد. اثنين، عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. الواحد يا أخوانا لو ما عنده بالذات الشباب ما عندك حاجة بتطلعك من البيت ضروري ما تطلع، ما تمشي المدينة، ما تلف في الشوارع، ما تركب المواصلات العامة بدون سبب وتتكلم بصوت عالي وتتكلم في التلفون. على النساء أهم شيء النساء يا أخواننا عدم التحرك في مجموعات، ما في داعي طلعات 4 و5 و6 من شارع لشارع والمحلات المواد الغذائية وكذا. وعدم ارتداء الملابس اللافتة للنظر، يعني ملابس اللافتة للنظر كلها يعني أهمها التوب السوداني، رغم اعتزازنا به واحترامنا وتقديرنا له، لكن الرجاء عدم الخروج بالتوب السوداني والملابس اللافتة للنظر حتى ولو كانت قصيرة أو ضيقة أو ما مستورة. عدم التحدث بصوت عالي مرتفع في الشارع. برضو بنطلب من الناس عدم حمل الأشياء الثمينة، يعني مشي معك موبايل غالي، مشي القروش في جيبك، لأنه أثناء الحملة دي في بعض المتفلتين هيستفيدوا منها ويشيلوا حياتك اللي في يدك وما بتقدر تستردها مرة تانية. أهم من كده إنك تحترم نفسك وتحترم البلد اللي هو مضيفك ومضيف لك
وتقدر الناس اللي هم وقفوا معك في يوم من الأيام. في بعض الظواهر السالبة أيضا نرجو الانتباه لها. ويا أخوانا أي واحد من السودانيين القلو سودانيين واقفين في الشارع بيشحدوا النسوان الأطفال الناس الواقفين بيتسولوا قدام المحلات وقدام المطاعم وفي الشوارع، لو سمحتوا ما تخلون أي من حق أي سوداني إنه هو يكون شنو، يكون جهات شرطية تجاه الآخر، ويكون هو يكون رغيب للشخص الآخر، لأنك أنت في الأخير بتمثل بلدك وإنت سفير لدولتك وسفير لكل أي شيء بيحصل. يا أخواننا خلال العصور والأزمان الفاتت ممكن نقول من زمن الحرب العالمية ومن زمن التجارة اللي كانت ما بين ليبيا والسودان، كنا إحنا سفراء لأخلاقنا ولقيمنا ولمبادئنا، وكنا بنمثل دولنا ودولتنا السودان خير تمثيل. أرجو إنه تظل الصورة الجميلة مرسومة في أذهان الجيل الجديد وما تتمسح بالسلوكيات السالبة الموجودة. لكم منا كل التحية والاحترام والتقدير، نتمنى لكم إقامة طيبة ونتمنى لكم عودا حميدا إلى بلادكم إن شاء الله بعد نهاية الحرب إن شاء الله، وتجوا ليبيا تجوها ضيوفا كرام وموظفين منتدبين وموظفين مغتربين بأوراق كاملة وثبوتية، وليكم منا التحية والتقدير والاحترام.
بدورها أعلنت السفارة السودانية في ليبيا في منشور لها بتاريخ 12 مارس الجاري أن السلطات الليبية أكدت لها وجود استثناء للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة وتوفير لهم كافة التسهيلات نظرا للظروف التي يمر بها السودان. كما جددت السفارة السودانية في ليبيا تأكيدها على الاهتمام برعاياها ومطالبة السودانيين بضرورة احترام قوانين البلد المضيف. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من قضايا الشباب حول الحملات التي تنفذها السلطات الليبية ضد الوجود الأجنبي وما صاحبها من انتهاكات في حق الأجانب بينهم سودانيين. مستمعين الأفاضل شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.